الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا مع في الدرس الماضي مع قوله تعالى: وفي سبيل الله. وقرأنا كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وأنه يرى أنهم الغزاة بشروط. من يذكرنا بالشروط؟ أن يكون متطوعاً وليس له راتب، لا حظ له في الديوان. كان يعني هذا بالنسبة للغازي، بقي أنه يمكن أن كل ما يتعلق بالغزو، يعني من تكلفة أسلحة وما يحتاجونه هناك من أعمال. خيرا. فقوله، لكن قول ابن كثير عليه رحمة الله: منهم الغزاة، إشارة إلى أنه يرى الأمر أوسع من ذلك، وذكر أن عند الإمام أحمد والحسن وإسحاق الحج في سبيل الله. وقرأنا الحديث، وعند نهاية الدرس بعد القيام منه ذكر لأحد الإخوة أن الشيخ مقبلا ذكر حديثا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أنه ذكر العمرة أيضا، لأن الألباني قال إن ذكر العمرة شاذ، فأفادنا أن هناك حديثا آخر فيه ذكر العمرة، فالذي ذكر لنا هذا يأتينا بالحديث حتى نقرأه لنستفيد جميعا. رشاد ليس موجودا، ولا ندري من صحابي الحديث حتى نرجع إليه. حديث أبي طليق، نعم أحسنت. إذن اتنبه ما أقربه، ستكون حديثه قليلة. نواصل نقرأ حتى يأتينا. قال: وكذلك ابن السبيل، وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده، وإن كان له مال، يعني في بلده. أو ترون أنه يعني له مال عند ذلك؟ أما إذا كان له مال وهو مسافر فكيف يعطى؟ أنا ذكرت هذا. وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة، يعني ولا بد له من ذلك السفر، كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية: وابن السبيل. وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غازم في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. قال صححه الألباني في الأرواء. أنا أبينها الآن إن شاء الله. يعني الغني قد تصل حاجة تصدق بها إلى يده بوجه شرعي. عليكم السلام. الأول العامل عليها عنده هو غني مستيسر ما هو فقير، فكلف بجمع الزكاة من قبل حاكم المسلمين فيعطى أجرته على ما قام به من جمع الزكاة، يعطى أجرته، فهذا أخذ من الصدقة وهو غني وحلت له لأنه أخذها أجرة. أو رجل اشتراها بماله، مثلا وجبت على رجل في غنمه شاه فأخرج هذه الشاه وأعطاها لأسرة فقيرة، قال هذه زكاة مالي هي لكم، فجاء رجل غني فاشتراها من تلك الأسرة الفقيرة، اشتراها بماله وقد وصلت محلها، انتهينا. أو غارم، واضح تقدم أن الغارم يأخذ من الزكاة والغازي في سبيل الله يأخذ من الزكاة. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني، كما جرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل البيت فرأى برمة على النار ينضج فيها اللحم فطلب طعاما فأعطي خبزا ما معه شيء، قال ألم أرى برمة؟ قالوا يا رسول الله إنه لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا منها هدية، أو كما قال. فيكون عندك جار فقير رجل يعني جارك فقير تصدق عليه أناس بصدقة من فاكهة من لحم من غير ذلك، فأرسل لك منها شيئا وأنت غني لست بفقير، قد بلغت محلها، فما وصل من إليك منها عن طريق الهدية حل لك. بارك الله فيكم. كيف الحديث؟ هذا قرأناه بالأمس. أريني الحديث. لا، نحن بارك الله فيك سنستدل بدليل آخر لإدخال العمرة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وما شأنهما إلا واحد. لو أعطيتها كان في سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. يعني سياق الكلام يعني ساق الحديث بسياق آخر طويل. قال: وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟ قال: عمرة في رمضان. نعم، يعني كأنه يقول: ما دمت قد حرمتها من البعير الذي كان سيقلها لأداء الحج فقل لها تعتمر في رمضان، وليس فيه أنها ستعتمر على ذلك البعير. نعم، تعتمر في رمضان خلفا لهذه الحجة التي فاتت. ليس فيه دلالة على ما أردناه، يعني لكن العمرة كالحج، العمرة كالحج. أحد الإخوة يقول فائدة: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: اعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير والمسكين ونحوهما، الثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. طيب، ننظر، نرجع إلى الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هؤلاء لحاجتهم، والعاملين عليها، هؤلاء لحاجة المسلمين إليهم، والمؤلفة قلوبهم، هذا قد يكون لحاجتهم إذا لم يكونوا ذوي شوكة، أو يكون لحاجة المسلمين إليهم إن كانوا ذوي شوكة، وفي الرقاب لحاجتهم، والغارمين لحاجتهم، وفي سبيل الله للحاجة إليهم، وابن السبيل لحاجتهم. طيب، لا بأس. هذه فتاوى اللجنة الدائمة، كتاب يعني المجلد العاشر، كتاب الزكاة. قال: لمن سؤال لمن تصرف الزكاة؟ ونأمل تفسير كل نوع من مستحقها. قال: الجواب: تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقير الذي يجد بعض ما يكفيه، والمسكين الذي لا شيء له، وقال بعض العلماء بالعكس وهو الراجح، والمراد بالعاملين عليها السعادة السعاه الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها، والمراد بالمؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه بضعف إيمانه، والمراد بقوله تعالى: وفي الرقاب عتق المسلم من مال الزكاة عبدا كان أو أما، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين، والمراد بالغارمين من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلح مشروع، والمراد بقوله تعالى: وفي سبيل الله إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم، والمراد بابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير، قد قرأنا ابن كثير بقياء البغوي، انظروا ماذا عنده. خيرا، ما اقتصر هنا على بعض الأشياء، ما توسع. كيف؟ يعني أن عنده مال زكاة. النفس إلى الجواز أميل، لكن ينظر كلام العلماء، يعني اشتراهم من نفسه من مال الزكاة. على ماذا؟ على هذا السؤال. أيه بقي اللجنة دائما لهم كلام غير هذا؟ طيب انظروا لنا اللغوي، هات قال النوع الثاني إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ، لأنه بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي بمنزلة أن يكون الإنسان دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز. فصار عندنا أربعة أنواع، هي المكاتب والأسير ورقيق اشترى فيعتق، هذه الصور الثلاث جائزة. الرابع رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز. وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا نعطيه من الزكاة. لأنه يشبه الأسير، لأن المسألة عند أهل العلم لا تختص بالأرقاء، فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إن جاء. لله الأمر. هذا تفسير البغوي يعني بارك الله فيكم الكلام مختصر. قال وفي الرقاب الصنف الخامس وهم الرقاب وهم المكاتبون لهم سهم من الصدقة، هذا قول أكثر الفقهاء. وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والزهري والليث بن سعد والشافعي، وقال جماعة اشترى بسهم الرقاب عبيد فيعتقون، وهذا قول حسن، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق إلى أن قال وقوله تعالى في سبيل الله أراد بها الغزاة فلهم سهم من الصدقة يعطون. إذا أرادوا الخروج إلى الغزو وما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة، وإن كانوا أغنياء ولا يعطى منه شيء في الحج عند أكثر أهل العلم. وقال قوم يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج، يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج، ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق. وقوله تعالى وابن السبيل الصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد السفر مباحا ولم يكن له ما يقطع به المسافة فيعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة، سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن. خيرا، يعني بالنسبة بارك الله فيكم لمثل المساجد ونحوها، إذا لم يقم الأغنياء ببنائها واحتيج إلى شيء من الزكاة لا بد من النظر في هذا.
في
طيب اعطنا اياه. بحث طويل لهيئة كبار العلماء ختموه بخاتمة في صفحة. قال والمجلد هذا هو المجلد الأول أبحاث هيئة كبار العلماء. قال قرار هيئة كبار العلماء رقم 24 تاريخ 21/8/1394 يعني قبل كم؟ 43 سنة. قال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه. قد جرى اطلاع هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المعقودة بمدينة الطائف بين يوم 5/8/1394 هجرية ويوم 22/8/1394 هجرية على ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من بحث في المراد بقوله تعالى في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله، هل المراد بذلك الغزاة في سبيل الله وما يلزم لهم أم عام في كل وجه من وجوه الخير؟ وبعد دراسة البحث المعد والاطلاع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم في هذا الصدد ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزم لهم وأدلة من توسع في المراد بالآية ولم يحصرها في الغزاة فأدخل فيه بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاء والمرشدين وغير ذلك من أعمال البر، رأى أكثرية أعضاء المجلس الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء من أن المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية الكريمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذين وقعوا على هذا واحد وعشرون شخص أو 20 شخصا، ورئيس الدورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. خيرا، إذن سيقل العدد، هناك مجموعة يعني محمد الحركان مخالف وله وجهة نظر، صالح بن غصون مخالف وله وجهة نظر، عبد المجيد بن حسن مخالف وله وجهة نظر، عبد العزيز بن صالح مخالف وله وجهة نظر، عبد الله بن منيع مخالف وله وجهة نظر. ولهذا قال أغلب، رأى أكثرية أعضاء المجلس الأخذ بقول جمهور العلماء. عبد الله خياط أيضا مخالف وله وجهة نظر. ما شاء الله. عبد العزيز بن صالح الذي كان إمام المسجد النبوي. ها؟ بقي أحياء منهم؟ بقي أكيد. موجود الحيدان فيهم، والفوزان صالح الحيدان حي، الله أعلم الذي بقي منهم رحمة الله عليهم، ماتوا وبقي علمهم. كيف؟ ليس وحده الآن بارك الله فيك مجموعة قرأنا أسماءهم الآن ها؟ لا أنا أعني محمد الحركان وصالح بن غصون وعبد الله خياط وعبد المجيد بن حسن وعبد العزيز بن صالح وعبد الله بن منيع هؤلاء الستة خالفوا ولم يوافقوا على نتيجة البحث خيرا كيف صاحب من هو خيرا هو نازل من النوازل مساك الله خيرا الله يصلح عليك لله الأمر الذي تطمئن النفس إليه الكلام قوي للعلماء كونهم أولا الجمهور قديما وحديثا وثانيا هذا العدد الهائل من العلماء لكن يعني نحن نقول في بعض الأحيان حين نسأل إذا لم يوجد من يقوم بهذه الأعمال الخيرية وتقاعس الأغنياء عن القيام بها أعطيت من الزكاة هذا الذي نقول به يعني عندما نسأل في بعض الأحيان والله المعين والوجل موجود ما هو يعني بعض المسائل تجد لها برد اليقين وتجد الارتياح لأن الأدلة ظاهرة لكن مثل هذا ما هي إلا ترجيحات واجتهادات فلهذا تجد تثاقلا عند القول بها نعم وإذا اختلفوا فتارة وثارة علماء أجلاء مسددون نفع الله بهم كثيرا قرأنا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم كيف يكون غنيا وهو غارم أو غازم في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني وقد رواه سفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ولأبي داود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير يهدي لك أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك إلى بيته وأطعمك من ذلك اللحم الذي يهدي إليه أو أطعمك من تلك الفاكهة أو من ذلك الخبز ونحو ذلك كيف هذا مثال صحيح الغارم يصدق على الذي تحمل حماله فيعطى منها وإن كان غنيا وقوله فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله ارفع صوتك غلطت الطرف بناء على أن الألباني قد صحح فإن شئتم أن ننظره جئتم به الإرواء رقم 870 870 فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمته. والله عليم حكيم أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها ومصالح عباده. حكيم فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. جمع هنا الوصف بين العلم والحكمة، والله عليم حكيم. فعليم فسرها بما سمعتم بأنه يعلم ظواهر الأمور وبواطنها ومصالح العباد، ولهذا العلم صرف هذه الزكاة على ما سمعتم. حكيم فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به، نعم، يعني أنه قسمها بعلم وحكمة. فتفسير عليم وحدها وحكيم وحدها، ثم هو عليم في حكمته وحكيم في علمه. كم من إنسان عنده حكمة وبصيرة في بعض الأشياء لكن بدون علم، وكم من إنسان عنده علم بدون حكمة. فجمع الله لنفسه بين العلم والحكمة. هذا بارك الله فيكم حديث أبي سعيد مرفوعا: لا تحل الصدقة للغني إلى آخره. قال صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود في المنتقى والحاكم والبيهقي وأحمد من طرق عن عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به باللفظ الثاني. يعني أتى بلفظين. يعني اللفظان اللذان قرأناهما في التفسير، وسياقه لأحمد وليس لأبي داود بن ماجه، إلا أنه قال لعامل بالتنكير، وكذلك هو عند سائرهم، وكذلك رواه مالك في الموطأ وعند أبي داود والحاكم والبيهقي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فذكره. وقال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله، هذا مرسل، ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك. ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أعلم، قد يكون الثبت هذا عطاء بن يسار، لا يزال الإرسال قائما. قلت وكأنه أشار بذلك إلى ترجيح المرسل، لكن قد ذكر البيهقي مثل قول أبي داود هذا، ولكنه زاد عليه أن الثوري قال تارة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو الأزهر السليطي عن عبد الرزاق عن معمر، والثوري عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده. كيف؟ ارفع صوتك. أين رواية معمر؟ أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا. ورواه أبو الأزهر السليطي عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده، ثم ساق إسناده إلى أبي الأزهر به، فكأنه أشار بذلك إلى ترجيح الموصول. وجزم بذلك الحاكم فقال حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم، ثم ساق طريق مالك ثم قال هو صحيح يعني مرسولا، فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده. قلت وافقه الذهبي وهو الراجح عندي لعدم تفرد معمر بوصله كما تقدم في كلام البيهقي. وقال ابن عبد البر قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم فذكره المنذري في مختصره عنه وأقره. وذكر الحافظ في التلخيص بعد أن حكى الاختلاف على زيد وعزى رواية معمر الوصول البزر أيضا أنه صححه جماعة. قلت وممن صححه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه هذا. وأما اللفظ الأول فلم يروه ابن ماجه ثم هو ضعيف. أخرجه أبو داود وكذا الطحاوي بن أبي شيبة والبيهقي وأحمد من طرق عن عطية عن أبي سعيد به. يا إخوة مالك وابن عيينة والثوري مختلف عليه. من مع معمر؟ قال وروى ذكر ابن كثير الحديث مرفوعا ثم قال وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. فأين يأتي معمر عند السفيانين؟ الله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.